بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض مسائل تتم لباب الوصية، فنواصل نقرأ مما يتعلق بباب الوصية. ذكر مسائل الوصي وما يتصل به، والوصي وأيضا يسمى الموصى إليه، هو الذي يقام بعد موت الميت لأجل حفظ ماله والتصرف فيه والقيام على أطفاله وحاصله، أنه الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت. سواء كان التصرف في المال أو الحقوق أو كان في الذرية الذين تكون عليهم الوصاية. وقد بين في المغني في صفحة 15 و500 من المجلد التاسع أن الوصية لإنسان بالتصرف بمال شخص أو قيام على أطفاله أنه جائز بلا خلاف، قد بينا أيضا في ما هي الأمور التي يتصرف فيها، فكان مما قال في هذا المصدر قال: ومعنى أوصى إلى رجل أي جعل له التصرف بعد موته فيما كان له التصرف فيه. إذن هذا الوصي، جعل التصرف إلى رجل بعد موته في كل ما كان له التصرف فيه في حال حياته، فكل ما كان له التصرف فيه في حال حياته يصح أن يوصي إلى إنسان يتصرف فيه. قال: من قضاء ديونه واقتضائها أي طلبها وأخذها، ومن رد الودائع أي التي عنده للناس، واستردادها قبض الوداع التي عند الناس، وتفريق وصيته، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم بهذا القيد، الولاية على أولاد الذين له ولاية عليهم، من الصبيان والمجانين ومن لم يؤنس رشده، حتى لو كان بالغا ولم يؤنس منه الرشد، والنظر لهم في أموالهم بحفظها والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، يتصرف فيها بما هو أنفع لهم. ثم نبه على تنبيه مهم فقال: قال فأما من لا ولاية له عليه كالعقلاء الراشدين، أي من أولاده، وغير أولاده من الإخوة والأعمام وسائر من على الأولاد، فلا تصح الوصية عليهم، لأنه لا ولاية للموصي عليهم في الحياة، فلا يكون ذلك لنائبه بعد الممات. ثم قال: ولا نعلم في هذا كله خلافا. وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة وغيره. لأن في هذا معنى الوصاية أو الوصية، والوصي أو الموصى إليه هو المتصرف والقائم بذلك. وقد ذكر أهل العلم شروطا أو أوصافا للموصى إليه، منها ما يشترط بالإجماع. فمن هذه الصفات أن تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل بالإجماع. الوصية إلى من جمع هذه الخمس الصفات صحيحة بالإجماع، أن يكون رجلا وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون حرا وأن يكون عدلا. فإذا كان الوصي بهذه الصفات فتصح الوصية إليه بالإجماع. وهذه الشروط خرجت بها أمور، منها ما هو مجمع عليه أيضا ومنها ما في خلاف. فمثلا اشتراط العاقل خرج به المجنون، فلا تصح الوصية إلى المجنون بلا خلاف بين أهل العلم. لأن المجنون ليس بأهل للتصرف في مال نفسه، فلا يلي التصرف في مال غيره. هكذا أيضا لا تصح الوصية إلى طفل صغير بأن يباشر التصرف ويعمل به، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن التصرف ليس، لأن الطفل ليس من أهل التصرف. أيضا لا تصح وصية المسلم إلى كافر، أن يجعل الكافر وصيا على المسلم، فإن الوصية ولاية وليس للكافر ولاية على المسلم، بقي الوصية إلى المرأة، هل يصح أن تجعل الوصية إلى امرأة؟ عامة العلماء على صحة الوصية إلى المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة حسنة التصرف، هذا قول عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم كالثوري وإسحاق وأبي ثور. وصح هذا عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الوصاية أو جعل التصرف بعده إلى ابنته حفصة، فكانت هي القائمة بذلك حتى توفيت. قالوا ولأن المرأة من أهل الشهادة تصح شهادتها فتصح الوصية إليها. نقل الخلاف في هذا عن عطاء بن أبي رباح فقال لا تصح الوصية إلى المرأة، قال لأن المرأة لا تكون قاضية، فإذا لم يصح أن تكون قاضية فلا يصح أن تكون وصية. والصحيح هو القول الأول، ولا يصح قياس الوصية على القضاء، فإن القضاء ولاية عامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم لو أمرهم امرأة، أي ولاية عامة. وأما الوصية إلى المرأة فليست هذه ولاية عامة. أيضا القضاء يعتبر له الكمال في الخلقة وفي الاجتهاد، وليست الوصية كذلك، فيصح من الرجال أن يكون وصيا من لا يصح أن يكون قاضيا. فمن الرجال من لا يصح ولا يجوز أن يكون قاضيا ويصح أن يكون وصيا، فلا يصح قياس الوصية على القضاء. فالصحيح أن الوصية إلى المرأة جائز، فإذا أوصى الإنسان إلى زوجته أو إلى ابنته أو إلى أخته لما يرى فيها من الرجاحة العقل ومن حسن التصرف فهذا جائز. أيضا مما يتعلق بذلك الوصية إلى الصبي العاقل، إذا كان الصبي عاقلا هل تصح الوصية إليه؟ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وذكره ابن قدامة احتمالا عن الإمام أحمد أنها لا تصح الوصية إليه، قالوا لأنه ليس من أهل الشهادة، ولا يصح تصرفه إلا بإذن. قالوا فلا يكون له الولاية بطريق أولى. قالوا ولأن الصبي مولى عليه، هو يولى عليه غيره، فلا يكون هو واليا. وهناك قول آخر أن تصح الوصية إليه، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي قال وهو قياس المذهب، قياس مذهب أحمد، يعني أنه أجاز تصرفات الصبي العاقل في مواضع. قال لأن الإمام أحمد قد نص على صحة وكالة الصبي، فإذا صحت وكالته فتصح الوصية إليه، واشترط في هذا عندهم أن يكون قد جاوز 10 سنين. وقد اعتبر الإمام أحمد تصرفات الصبي العاقل إذا جاوز 10 سنين في مواطن. وصحح ابن قدامة رحمه الله القول الأول الذي ذكره احتمالا عن أحمد وهو مذهب الشافعي، وهذا هو الأصل أنها لا تصح الوصية إلى الصبي ولو كان عاقلا، لأن الصبي مولى عليه فلا يكون هو واليا. إلا إذا قيد مثلا الموصي قال أوصي إلى ابني فلان إذا بلغ، فجعل الوصية له إذا بلغ. فهذه تصح فإنها مقيدة بشرط إذا بلغ وكان راشدا. أيضا مما يتعلق بذلك الوصية إلى الأعمى، هل يصح أن يكون الأعمى وصيا؟ مذهب الحنابلة أن ذلك جائز وأن الوصية صحيحة، قالوا لأن الأعمى من أهل الشهادة وهو من أهل الولاية في النكاح وهو من أهل الولاية على أولاده الصغار، فتصح الوصية إليه. وذهب بعض أصحاب الشافعي في وجه لهم إلى أنها لا تصح الوصية إلى الأعمى، وهذا قول ضعيف، والصحيح هو الأول، ورب أعمى أحسن في تصرفه من 100 مبصر. ورب أعمى يستطيع القيام وتدبير أمر بلد بأكمله، ليس أمر أيتام فقط أو وصية على أسرة. وكم وجد من العلماء من هو أعمى وكان يتبعه أمم من الناس ويقوم على دعوات واسعة في شتى أنحاء البلاد، فالقول بأن لا تصح الوصية إلى الأعمى قول ضعيف. أيضا مما يتعلق بذلك الوصية إلى الفاسق، والفاسق كما هو معلوم هو الخارج عن طاعة الله إلى معصيته، فالفسق هو الخروج، وتختلف مراتب الفساق، فمنه ما يكون الفسق فيه إلى حد الكفر، وليس هذا هو المراد، فالمراد الفسق دون الكفر، منه ما يكون الفسق بجرائم وعظائم، ومنه ما يكون بكبائر، ومنه ما يكون دون ذلك. فهل تصح الوصية إلى الفاسق؟ فيه قولان أو قل ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا تصح الوصية إلى الفاسق، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح الوصية إليه. قالوا لأن الوصي لابد أن يكون عدلا، ولأن الفاسق هذا قد يوجد منه الخيانة والمخالفة، والقول الثاني أنه تصح الوصية إلى الفاسق، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وهناك قول ثالث وهو قول أبي حنيفة أنها تصح الوصية إليه وينفذ تصرفه ولكن على الحاكم أن يعزله وأن يوصي يوكل غيره وصيا، يقيم غيره وصيا. قال لأنه بالغ عاقل فتصح الوصية إليه، ولكن لا يقر عليها لفسقه. والصحيح في هذه المسألة أن الفسق يختلف، فإن كان هذا الفسق متعلقا بالخيانة، بالخيانة في المال أو في الدين فهذا لا تصح الوصية إليه، لأن القصد من الوصي هو أن يحفظ حقوق الموصي وما يتركه الموصي بعده من مال، من ذرية، من حقوق. فإذا كان هذا الفسق مما يتعلق بالخيانة وعدم الأمانة في تصرفه، أي لا يحفظ مال هذا الموصي ولا يحفظ حقوقه ولا يحفظ ذريته، فهذا لا تصح الوصية إليه لأنه خلاف المقصود من الوصية. وإما إن كان فسقه لا يقدح بأمانته وحسن تصرفه فهذا تصح الوصية إليه. فمثلا لو وجد إنسان مصر على حلق لحيته هذا فسق، إنسان مصر على شرب الدخان هذا فسق. فإذا كان هذا الذي يحلق لحيته أو يصر على شرب الدخان أمينا حسن التصرف عاقلا، فالقول بأنه لا تصح الوصية إليه قول بعيد. وقد لا نجد وصيا على هذا الحال، قد لا نجد وصيا، فأكثر المسلمين عندهم معاصي، وهذا كما سبق معنا في باب الشهادات أنهم اشترط العلماء في الشاهد أن يكون عدلا، فإذا وجد عنده فسق لا يقدح في صدقه وشهادته صحيح أن شهادته مقبولة. وهنا كذلك، فينظر الوصي هذا هل هو خائن في المال، فسقه يعود إلى خيانة، فسقه يعود إلى إضرار بأولاد الموصي في دينهم، تمكينهم من المنكرات من المعاصي، فهذا يعزل عن هذه الوصية، يعزله الحاكم ويقيم غيره أو يجعل بجانبه رجلا أمينا يكون مطلعا على هذه الأمور. أما لو كان لا يؤثر ذلك فيما أسند إليه من الوصية فهذا وصيته تصح على الصحيح. وهذا التفصيل اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. مما سبق أيضا الوصية إلى الكافر، سبق أنه إذا كان الموصى إليه كافرا والموصى به مسلما أن هذا لا يصح، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا تصح وصية المسلم إلى الكافر، الوصية بالمسلم إلى الكافر، لأن الوصاية ولاية والكافر ليس له ولاية على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بقي وصية الكافر إلى الكافر، الوصية بالكافر إلى الكافر، فالصحيح أنها تصح بالشرط الذي سبق في المسلم وهو صحة القيام عليه وحسن التصرف فيه في ماله في حقوقه ورعايتها، لا يكون خائنا في ذلك. بقي الوصية بالكافر إلى المسلم، رجل من أهل الذمة يعيش بين المسلمين، فلما حضر الموت أوصى بعض المسلمين بأولاده وحقوقه، هل يصح ذلك؟ أما الوصية بأولاده فهذا يصح، بقي الوصية بأمواله، قال العلماء تصح أيضا إلا إذا كانت أمواله أشياء محرمة، كأن تكون أمواله من الخمور والخنزير وسائر الأموال المحرمة، قالوا فوصاية المسلم عليه وقيامه عليه إعانة على هذا الحرام، ولا الأصل أنها تصح لأن المسلم يسعى في نفع الكافر. أيضا مما يتعلق بذلك الوصية إلى العبد، هل يصح الإنسان أن يوصي بماله وحقوقه بأولاده إلى عبد رقيق؟ للعلماء فيه أقوال، القول الأول أنها لا تصح الوصية إلى العبد بأي حال مطلقا، وهذا قول الشافعي وصاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قالوا لا تصح الوصية إلى العبد بحال. قالوا لأن الوصي لا يكون وليا على ابنه بالنسب، أو لأن العبد هذا لا يكون وصيا على ابنه بالنسب، لا يكون وليا عليه، فلا يكون وليا بالوصاية. القول الثاني أنها تصح الوصية إذا كان هذا العبد عبدا له، أي عبدا للموصي، أي رقيقا مما يملكه، فتصح الوصية إليه، ولا تصح الوصية إلى عبد لغيره، وهذا مذهب النخعي وابن شبرمة والأوزاعي، وقال به أبو حنيفة إلا أنه قيده بشرط، قال إذا لم يكن في ورثته رجل رشيد تصح الوصية إلى عبده الذي هو رقيق له، إذا لم يكن في وصية رجل رشيد. والقول الثالث أنها تصح الوصية إلى العبد مطلقا، وهذا مذهب مالك وأحمد، أن تصح الوصية للعبد مطلقا سواء كان عبدا له أو عبدا لغيره. قالوا لأنه يصح استنابة العبد في حال الحياة، يصح أن يستنيبه الإنسان في حياته، يقوم بأعماله، يقوم على أولاده، فإذا كان يصح استنابته في حياته فيصح الوصية إليه بعد موته كالحر. قالوا ولا يصح القياس هذا أن العبد لا يكون وليا على أبنائه من نسبه، قالوا لأن المرأة لا تكون لها ولاية على أبنائها ومع ذلك تصح الوصية إليها، وكذلك العبد، وهذا القول أقرب الأقوال، إلا أنه يشترط إذا كان عبدا لغيره أن يأذن له سيده، فإذا كان عبدا للموصي فالأمر واضح، وأما إذا كان عبدا لغيره فلا بد من إذن سيده، لأن الوصاية ستشغله بما أوصي به، فإذا أذن له سيده أن يقوم بالشيء الذي أوصي إليه به فهذا جائز. والقصد، هذه قاعدة مهمة، أن القصد في باب الوصاية هو من يرعى المصلحة ويحافظ على الحقوق، فمتى وجد من يرعى المصلحة ويحافظ على الحقوق وعلى الذرية فهذا الذي يصح أن يكون وصيا. وبقي في هذه المسألة أيضا فروع تتعلق بها ستأتي إن شاء الله. أخ يقول نصلي في هذا المسجد على جنائز كثيرة، فهل لنا أن نشترط لأننا لا نعلم حال كثير منهم؟ مسألة الاشتراط هذا ذكره شيخ الإسلام وغيره في مسألة من يشك في إسلامه وكفره، كان يكون بلد فيه اختلاط المسلمين بأهل الذمة ونحو ذلك. أما إنسان في بلاد إسلام فالأصل فيه أن أهله مسلمون، إلا إذا شك في شخص بعينه يعلم عنه أقوالا قد تحمل على الكفر أو أفعالا، فهنا يشترط أنه إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. وأما الإنسان في بلاد الإسلام فالأصل حمل حال المسلمين على السلامة، ولا يجوز للإنسان أن يتنطع في مثل هذه الأمور، فقد يكون هذا من التنطع المذموم. أخوان يقول هل يجوز أن تقول رضي الله عنه بعد ذكر اسم أي شخص إذا قصد به الدعاء؟ فهذا جائز. أو كان تبعا لغيره تقول رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، فهذا جائز. وأما من عداهم استقلالا ولا يريد به الدعاء فهذا قد استعمله أهل العلم في أئمة وعلماء عرفوا بالصلاح والعلم، فإذا استعمل فيهم أيضا سيرا على طريق أهل العلم فلا بأس، وإلا فالأصل أن هذا اللفظ صار خاصا بالصحابة وعرف بذلك، وإذا قيل في فلان رضي الله عنه تبادر إلى الذهن أنه صحابي. ولكن ما جعل الأئمة في استعمال في غير الصحابة محمول على الدعاء، يدعون أن الله تعالى يرضى عنه. أخن يقول الذي أوصى أن يحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، وكان المال الذي أوصى به لا يكفي نفقة للحج من بلده، فهل يحج عنه من حيث تكفي النفقة؟ سبقت معنا هذه المسألة أنه إذا كان له مال آخر يؤخذ من رأس المال ما يكفي لحجه، فدين الله أحق بالقضاء. وإذا لم يوجد له مال إلا ذلك، لم يوجد له مال يكفي، فيحج عنه من حيث يكفي ذلك المال. أخ يقول شخص حلف على شيء ألا يفعله ثم عاد، ثم حلف ألا يفعله ثم مكث فترة وعاد، فماذا عليه؟ عليه كفارة، فإن كان قد كفر بعد العودة الأولى فتلزم كفارة ثانية، وإن كان لم يكفر بعد الكفارة الأولى وهو نفس الشيء الذي حلف عليه فعليه كفارة واحدة، وعليه أن يجاهد نفسه إذا كان شيئا محرما، ويعود الإنسان نفسه أن يمتثل أمر الله تعالى. ولا يعتاد أنه لا يمتثل أمر الله ولا ينتهي عنه إلا إذا حلف. فأمر الله تعالى عظيم فيمتثله ولو بدون حلف، ويعود نفسه على ذلك. أخ يقول: رجل أوصى له أولاد وبنات كثر، وعند موته أوصى إلى أصغر أولاده أن يقوم بتزويج بناته وقسمة التركة بين إخوانه وما له من حقوق عليه، فهل تصح الوصية؟ إذا كان هذا أصغر أولاده بالغا فنعم تصح الوصية، فإنه ما أوصى إليه إلا لمعنى يعلمه فيه، إما من أمانته أو رجاحة عقله أو صلاحه وتقواه لله جل وعلا، فهو يوصي إليه لمعنى يعلمه منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.